أو الفتح، نعود مريضا. فلما آذنا الباب تأخر إسحاق، فقال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق بل أنت تقدم، فقال يا أبا زكريا أنت أكبر مني.
أبا زكريا يكسر من؟
كأنه ابن معين وليس يحيى بن يحيى، كأني نظرت إلى الأثر.
لا، يحيى ابن يحيى هو أبو زكريا. يحيى ابن يحيى هو أبو زكريا، وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويه، هو أبو من؟ أبو محمد. لكن هذا ما في إشكال، ليس يحيى بن يحيى، ليس يحيى بن معين، هو يحيى بن يحيى النيسابوري، ويحيى بن يحيى النيسابوري.
يكفي يحيى بن يحيى النيسابوري أيضا أبو زكريا.
نعم.
قال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق بل أنت تقدم، فقال يا أبا زكريا أنت أكبر مني.
يعني إسحاق يقول ليحيى أنت أكبر مني. ها؟
قال أنا أكبر منك ولكنك أعلم مني. قال فتقدم إسحاق.
يعني الكبير تأخر للأعلم، وليس معناه أنه ليس عيدا بعالم، لا. نعم؟
يحيى بن يحيى هو بن بكر الفراء التميمي الحنظلي النيسابوري، توفي سنة 26 200. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي نزيل نيسابور، توفي سنة 38 200 بعد الهجرة. وكان يجل يحيى بن يحيى ويثني عليه ثناء عظيما، فيقول مات يحيى بن يحيى يوم مات فهو إمام لأهل الدنيا، فيقول ما رأيت مثل يحيى بن يحيى ولا رأى هو مثل نفسي. وكان يحيى أكبر من إسحاق ابن راهوي بتسع عشرة سنة، لأن ولادة يحيى كانت سنة 46 بعد الهجرة، وولادة إسحاق كانت في سنة 61 بعد الهجرة. ولذلك قال له إسحاق يا أبا زكريا أنت أكبر مني، رد عليه يحيى بقوله نعم أنا أكبر منك ولكنك عالم مني.
انظر إلى الاحترام، كل يحترمه آخر، لا يقول أنا حق له أن يحترمني، لا، هو يقابل الاحترام بالاحترام. حتى بطول يقول ريسبكت إز ريسبكت، أليس؟ أنت تحترم وتحترم، لكن بعض الناس يريد أن يحترم ولا يحترم، يريد أن يحترم ولا يحترم، يرى أن حقه أن يحترم. نعم، فهذا ليس بجيد. نعم.
فيا له من تواضع الإمامين الربانيين، فأنت ترى أن كل واحد منهما يتواضع للآخر، ويرى أن أخاه فوقه في العلم، فيصف ابن راهويا يحيى الفراء بأنه إمام لأهل الجنة، أي في العلم والورع، وأنه لم ير مثله، ويرى يحيى الفراء أن إسحاق أعلم منه، وإن كان هو أكبر منه في النفس، وما هذا إلا للاحترام والتعظيم المتبادل بينهما. تابعا، قال وهذا سفيان بن سعيد الثوري يسأل تلميذه سفيان بن عيينة ما لك لا تهجر، فأجابه بقوله أما وأنت هين فلا. هذا من ابن عيينة ليس ذهابا منه إلى أن الرجل لا يتصدر في حياة مشايخه حتى لو ملك أدوات ذلك، وشهدوا له بالتأهل لنشر العلم، وإنما ذلك أدب تأدب به ابن عيينة وخلق تطبع عليه رحمه الله، فلم ير أن يعقد مجلسا لطلاب العلم في حياة شيخه وإمامه سفيان الثوري رحمه الله، فكان جزاؤه رحمه الله من جنس عمله. قال في السابع، قال الثامن، فهذا عبد الله بن المبارك.
هذا يريد أن يسيله بهذا أن هذا الذي يحكي الآن هو جزاء لسفيان بن عيينة، لسفيان الثوري، جزاء سفيان بن عيينة لما قام به من تواضعه للشيخ سفيان الثوري.
فهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله أحد كبار تلاميذ بن عيينة، يتأدب عنده بمثل ما تأدب به ابن عيينة لشيخه الثوري، رحمه الله، فبدت إلى ابن المبارك بحضور ابن عيينة عن مسألة فقال هنا أن نتسلم عند أكابري. فجوزي ابن المبارك بمثل عمله من أهل أقرانه وهو المعتمر بن سليمان، فقد أخرج الخطيب عن الحسن بن الخلال قال كنا عند المعتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له حدثنا فقال إنا لنتكلم عند خبرائنا.
نترك لكم المجال.
فيبدو أن هذه آلة جارية عندهم أن التلميذ أي يحدث بحضرة شيخه. مما يؤيد هذا ما أخرجه البهجي في المدخل إلى السنن الكبرى عن أبي أسلم الضحاكي ابن مخلد النبي قال سمعت سفيان الثوري وقال هضر مجلسه شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه.
ذاك الشاب يعني. نعم.
قال فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، كان أهلهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في القدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك هم عني ولا أراك تهدمه من مجلس.
صوروا هذا وحتى يطلب ليس يطلب. نعم.
فأخرج أبو نعيم عن عقبة بن علقمة قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول كنا إذا رأينا الحدث يتسلم مع الكبار أيسنا من خلافه خلاله ومن كل خير عنده.
يقسم عليه أنه لا يفلح. يقول الكبير إن يتكلم فالصغير يأتي ينازعهم ويتكبر ويترأس ويدعي، فهذا علامة أنه لا يفلح بالعلم. نعم.
ومن كل خير عنده بدلا من من؟
إيه نعم من كل خير، صحيح ومن كل خير.
فقد بوّل لهذا الخطيب.
صوبوا هذه الأشياء كما نقرأ حتى لا يأتي يوم واحد يقول عندما أي مغفل قرأت هذا الكتاب. ولا يعرفون أنك أنت الذي أبيت أن تصححه. نعم.
قد بوّب لهذا الخطيب البغدادي في كتاب الجامع أسلاك الراوي وأداب السامع فقال من كره التحديث بهضرة من هو أسن منه أو أعلم منه وساق بأسانيده بعض هذه الآثار وغيرها، ومن ذلك ما أخرجه بسنده عن أبي بكر بن عياش قال عن عاصم قال قال كان زر أكبر من أبي وائل فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر.
يعني يترك يفوت أمر الكبير.
أخرج أيضا عن سلمة بن كهيل قال كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء بسنه، وعمل الشعبي أكبر سن من إبراهيم بن يزيد النخعي. إبراهيم ولد في حدود 50 من الهجرة، وأما الشعبي فولادة فؤاد المشهور كانت ب6 سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الخطيب أيضا عن عبيد الله بن عمر قال قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا ويصح علينا مثل اللؤلؤ، ويشير عبيد الله بيديه إحداهما على الأخرى. قال عبيد الله فإذا ضلع ربيعة تبع يحيى حديثه إجلالا لربيعة وعظاما له.
ننظر إلى مكانته، لكن عندما يخرج الشيخ فيقف تعظيما له.
فحدث مثل هذا لعز الدين ابن عبد السلام توفي 66 بعد الهجرة لما نقل مصر وبها الحافظ المنذري عبد العظيم ابن عبد الطبيب توفي 56 بعد الهجرة صاحب كتاب الترجيب والترهيب. قال أبو بكر السيوطي رحمه الله لما نقل مصر بلغ الشيخ زكي الدين المنذري في الأدب معه امتنع من الإفتاء لأجله، وقال كنا نفتي قبل حضوره وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه.
الذي كان يعرف في البلد أنه هو المفتي عندما يعني عندما لا تتصوره بمجرد قراءة، تصوره تصورا حقيقيا أن يكون الإنسان له منصب في المكتبة ويعرف في البلد أنه هو المفتي. نعم. فيأتي شيخ آخر فيتنازل له فيقول هو يتولى الإفتاح أنه كان يفتي في غيابه، أما معه دونه الآن فتتعين فيه منصب الفتي. ترى أن هذا ليس دي، لا يفعل هذا إلا من كان يفعله لله، وإلا فغيره لو جاء غيره يعني فيبدأ يجد أن هذا الآن جاء ينازعني، إنه يأتي الآن يلفت أنظار الناس إلى نفسه ولا يترك له مجال، بل لا يترك للناس أن يسألوه حتى لا يعرف ما لديه من العلم. نحن نعيش في زمان كل يريد أن يظهر نفسه ويستخدم الفرصة لإظهار نفسه. أنا أعرف إنسان كان هناك شاب يدرس في مسجد، الناس يتجمعون في مجلسه ويقتلون في المسجد حتى يمتلع المسجد ويكون الناس في الخارج، وهذا الإنسان أكبر منه وقد هو أطول منه في الدعوة، لكن يوم يجلس هو للدرس فالناس ما يحضرون. فرصد يوما يوم درس ذاك الشاب بعد صلاة المغرب وحيأ الناس المقعد ووضعوا المكتب وتجمع الشباب للدرس، فأثر ودخل وجلس على الكرسي. وهذا الأمر يعني يستحيا منه أو يستحيا منه، ووضع الكتاب وبدا يقرأ وبدا الناس يقومون واحد فقال المسجد. غاية الفضيحة، غاية الفضيحة. ما تسعى إلى يعني الناس لابد تشوف أنظار الناس، هذا إنسان ليس لأنه صغير، لا هو كبير السن وسن.
أنا أخجل الله والله
أنا أخجل الله والله هنا فضيحة عظيمة والله ليس.
قال رحمه الله وأسل هذا الأدب
كيف رحمه الله
حفظه
قال الله أمره على الخير
ربنا حفظه الله تعالى. وأصل هذا الأدب ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلمين حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لا أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فقوم العلماء المصنوع مما يناجب تعظيم العلماء ويتنافى مع احترامهم وإجلالهم الطعن فيهم والوقيعة في أعراضهم والحق من أقدارهم وتضخيم أخطائهم حيث ثبتت ونشرها بالتوصل بذلك إلى زعزعة صفة الناس بهم وتنفير العامة من سماع كلامهم واعتماد فتاويهم. ولا شك أن هذه جريمة بحق الدين، إذ هي سبيل إلى إفساد العلم الذي يحملونه والصدوا عن سبيل الله الذي يدعون إليه. يقول مالك بن دينار من البصري توفي سنة 67 و27 و100 بعد الهجرة، كفى المرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. يقول عبد الله بن المبارك الخراساني
وما أكثرهم في هذا الزمان أهل الشر ليس لهم هدف وغرض سوى الصالحين. نعم.
يقول عبد الله بن المبارك الخراساني في سنة 81 بعد الهجرة، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وفي لفظ له حق على العاجل ألا يستخف بثلاثة، العلماء والسلاطين والإخوان. الوقيعة في العلماء ذنب مميت للقلب. يقول مخلد بن الحسين حدثنا بعض أصحابنا قال ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال ما لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك فلا رجاء لفلاح طالب طالب علم يقع في أعراض العلماء ويطعن فيه. يقول أبو سنان زيد بن سنان الأربعين بعد الهجرة إذا كان طالب العلم لا يتعلم أو قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة الناس متى يفلح وكان لا يتكلم وكان لا يتكلم أحد في مجلسه بعينه في أحد فإذا تكلم بذلك نهاه وأسكته فهذا إذا كان في أحد العامة فما بالك بما يتكلم في خلاصة الناس وهم العلماء والدعاة إلى الله. فقد كتب جماعة من حلب سوريا سؤالا إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن الأزرق عمن يطعن في شيخ الإسلام بن تيمية فجاء في جملة جوابه
دخلت ثم بل أنا ما رأيته دخلها ثم يقطع علينا الدرس يقول يعتذر الإمام العازم نعم.
فقد كتب جماعة من حلب سوريا سؤالا إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن الأزرق عما يطعن في شيخ الإسلام بن تيمية فجاء في جملة جوابه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أحد أئمة الإسلام الأعلى كان رحمه الله تعالى بحرا من البحور في العلم وجبلا شامخا لا يختلف فيه اثنان من أهل العقل ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل أو معاند مقلد لمثله فإن خالف الناس في بعض مسائل فأمره إلى الله تعالى والوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبار من كبائر الذنوب. يقول الهادي بن عساكر رحمه الله
هذا من المخالف يعني هذا فيه تنبيه على أنه لو كان الإنسان يخالفك في شيء فليس لك أن تقع فيه بحيث يعني تفسد أو تحتك ستر الله عز وجل عليه هذا ليس بجيد كما يفعله كثير من الناس. نعم.
يقول الهادي بن عساكر رحمه الله أعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته إن لؤم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وآلة الله فيها في أكثر منتجسيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتنازل لأعراضهم بالزور والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم والاقتداء بما مدها الله به قول المتبعين من الاستذكار لمن سبقهم وصف كريم إذ قال مثنيا عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليه الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتياب وسب الأموات جسيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد التقى الحافظ بن عساكر رحمه الله بعالم من علماء الأندلس اسمه أبو عامر محمد بن سعدون من أتباع المذهب الظاهري ووصفه بن عساكر بقوله وكان أحفظ شيخ مجيده لكن آفته الكبيرة الوقيعة في الكبار والكلام عليهم بسوء. وقف الحافظ بن عساكر ما وقع بينهما من الفراء من أجل سلامة لسانه ووقيعته يا أئمة هذا الدين. فقال رحمه الله سمعت أبا عامر يقول ذات يوم قد جرى ذكر مالك بن أنس رحمه الله جلف جاف دخل عليه هشام بن عمار فضربه بالدرة.
هذا فلا وصف الإمام مالك شوف جلف جاف يعني من ليس له خلاق شديد بدون فائدة قليل هذا معنى الجلف جلف جاف لأنه ضرب هشام بن عمار تعرفون هشام بن عمار هشام بن عمار يعني دخل على الإمام مالك يطالبه بأن يحدثه فما حدثه قال يعني يقرأ لأن تقريبا 40 سنة لم يكن يقرأ على الناس، إنما يقرأ عليه. وألح هشام بن عمار أن أباه أرسله ليأتي ويسمع الحديث من مالك، وكيف لا يحدثه؟ فأدبه مالك فأمر بضربه، أظن تقريبا 10 أو شيء. فرجع هشام بن عمار فقال أنه لا يجعل الإمام في الحل. فقال فكيف يعلله؟ قال يحدثه بكل ضرب حديثا. فحدثه الإمام مالك بعدد ما ضربه، ثم قال له زيد ضربا وزيد حديثا. ثم يأتي هذا المسكين يقول الإمام مالك جلف جعف.
فقرأت عليه بعض كتاب الأموال أبي عبيد، فقال لي يوما أقدم بعض أقوال أبي عبيدة ما كان إلا حمارا مغفلا لا يعرفه.
هذا في من يقرأ كتابه أبو عبيد، ولا هو ما هو إلا حمار، ما كان إلا حمارا مغفلا.
أنا أجد فمي ملوثا.
هكذا. وبعض الناس موجود في هذا الزمان، هذا طبيعته، هكذا هم، هكذا هم.
حكي لي عنه أنه قال في إبراهيم النخعي أعور
رسول. يعني كل من خالفه يطلق عليه لسانه ويقع فيه إذنه بمجرد المخالفة، يصب ويشتم و واصل واصل واصل. أنت تحكي كيف بالذي كتبه؟
فاجتمعنا يوما عند أبي القاسم بن السمرقندي في قراءة كامل لابن عدي، فحكي لابن عدي حكاية عن السعد، فقال يكذب ابن عدي إنما هذا قول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. فقلت له السعدي هو الجوزجاني. ثم قلت إلى كم نحتمل منك سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم النخعي كذا، وفي مالك كذا، وفي أبي عبيد كذا، وفي ابن عدي كذا. فغضب وأخذته الرعدة، فقال كان البرداني، كان البرداني أبو الخاضبة وغيرهما يخافوني.
كيف لا يخافونه ولسانه شك؟
فآل الأمر إلا أن تقول لي هذا؟ فقال له ابن السمرقندي هذا بذاك. فقلت له إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، فإذا أضغت القول فيهم فما نحترمك. فقال والله لقد علمت من علم الحديث ما لم يعلمه غيري ممن تقدمني، فإني لأعلم من صحيح البخاري ومسلم ما لم يعلماه من صحيحيهما. فقلت له على وجه الاستهزاء فعلمك اذا الهام؟ فقال اي والله الهام.
هذا مغرور يعني.
فتفرقنا وهاجرته، ولم اتمم عليه كتاب الاموات. كان بعض السلف اذا ذهب الى شيخه تفتل بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركه علمه عني.
يتصدق توصلا الى الله عز وجل. يا من صدق لماذا؟ ان يستر الله عيب شيخه عنه، الا يرى عيبه، ولا تذهب بركه علمه عنه. بعض الناس يظن ان بمجرد الجلوس واللفافه قد يحصل، لا، الامر بيد الله عز وجل. طلب العلم هذا قربة يتقرب به العبد الى الله عز وجل، فينبغي أن يوفق ويوصل ويفوض أمره إلى الله عز وجل، ويعتمد على الله أكثر من اعتماده على طلبه وسعيه ويعني كثرة انشغاله بالعلم. يتوكل على الله عز وجل أكثر، ذلك لأن الإنسان إذا بدأ يرى عيوب شيخه فسيعامله بسوء. فالأفضل على نصيحتي لكل إنسان يوم يبدأ يلاحظ السوء في شيخه فلينقطع، ينام، لا تواصل معه، فقط تنقطع. إذا بدأت تؤاخذ على شيخك أنك هو كذا، هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فقط انقطع، لأن مآل ذلك إلى الفساد. نعم. الأفضل أن تكون أنت تجالس إنسان وأنت تحبه، أنت تجالسه وأنت تحترمه، أنت تجالسه ولو وقع في الخطأ أولته وعذرته أن لا له أذر في كذا وكذا وكذا. لكن يوم يجلس الإنسان يجالسه وهو في قلبه تجاهه شيء أنا ما أنصح به طالبا، أنا ما أنصح به طالبا، وذلك لأنني في نفسي أنا قد طبقت هذا في نفسي، أنا طبقت هذا في نفسي، كنت أحب وأحب وأحب، فيوم بدأت ألاحظ أنني أؤاخذ انسحبت، وليس أنني انسحبت ومشيت أتكلم، لا، انسحبت وذاك الاهتمام لا يزال في قلبي، لكن اجتنبت حتى لا أرى، اجتنبت حتى لا أرى ولا أبتلى، وولدت من لم يفعل ذلك وابتلي. الله سلامة والعافية.
يخشى على من يطلق لسانه في العلماء ويقع في أعراضهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي بكر الزبيدي الفقيه الشافعي المولود سنة 1700 بعد الهجرة، وهو عالم، شرح كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في نحو 20 مجلدا، ودرس وأفتى وكثرت طلبته ببلاد اليمن، اشتهر ذكره وبعد في شفوفه، توفي سنة 91 بعد الهجرة بزبيد. يقول الحافظ بن هجر: أخبرني الجمال المصري محمد بن أبي بكر بزبيد أنه شاهده عند وفاته، فقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمه الله.
الإمام النووي من شدة ما يقع فيه ويطعن فيه ويطعن لسانه، فعندما يموت فاندلع لسانه، يعني انخرج واسود، الناس كانوا يؤولون ذلك أن يكون بسبب وقيعته في أبي زكريا محي الدين النووي عليه رحمه الله، رجل عالم كبير يمني، لكنه ما كل ما فعل وقوعه في الصالحين، فهذا الإنسان يشتري بهذا. نعم، يعني بعض الناس يظنه يدافع ويضب عن السنة ويطلق اللسان، لكن كما أقول دائما يمكن تقول للناس هذا نسيها وهذا لله وهذا كذا، ولكن ربكم أعلم بما في نفسه، من كانت له يعني قصد خفي ربنا يعلمه، من كان قصده التشفي يعني فقط يعني فلان أنا سيرى ماذا فعل به سنتعبه سنفعل كذا ربنا يعلم، ولو كان يقول للناس يعني نحن نفعل هذا بالله وهو نصيحة لله عز وجل الله يعلم، كم من الناس هو يقع في معاصي ويقع في شر ويقع في أمور أسوأ مما يتهم الناس به، لكن يوم يرى واحد يفعل شيئا من ذلك يغضب غضبا يظنه ملك معصوم. وذلك أن هذا أبعد ما يكون في الإسلام، أبعد ما يكون في الإسلام. نعم، أحيانا الإنسان يغضب لله عز وجل عندما يسمع واحد يعني يقول بالبدعة أو شيء، نعم أنت تغضب وتجد، وبقدر ما يقع فيه من البدعة وتأثير هذه البدعة بقدر غضبك، لكن بعض الناس صير كل شيء يعني هو يعمل اكسبلوشن لكل شيء ويقول يريد ان يقول له اسد السنه، يريد ان يقول له سيف السنه، ان يلقب بانه حار على التوحيد، والانسان ينتهي من كل هذه الاشياء يرجع الى ربه ويقول انه يعني فقط قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عياذا بالله. فليس الامر في الدنيا فقط، كثير من الشباب انا اشم فيهم هذا أن الإنسان فقط يتعب ويكئب نفسه ويسيع ويغضب، لكن ترى أن هذا الغضب مزور، ليس بالغضب طبيعي، ليس حقيقي، إنما هو يزور ويتكلف هذه الأشياء، فما يجب الإنسان أن يحافظ على آخرته أكثر مما يعني يطلب الدنيا، لا يجعل طلب الشهرة وأن يقال يلقب بأنه بعض الناس يعني كما أنا رأيت مال أتيك جزاه الله خير، لا أدري إن كان هو الذي كتبه أو نشر مكتوبا، يقول أن بعض الناس الآن يحتموا بالتوحيد حتى لا يقال أنه لا يهتم بالتوحيد، هو يدرس التوحيد حتى يقال أنه يدافع عن التوحيد. فأين القصر؟ والناس حقل يعني، هو يقرأ القرآن يقول لا، هو الآن يرجع إلى رد على أهل البدع، لأن الردود على أهل البدع الآن صار مودة، رموز السنة، أسود السنة، الغوغاء، الجهلاء، المجاهيل، يعني يحفزون الناس إلى أن يديرونهم. فترى بعضهم يأتي بصورة، يأتي بالذين يسيئون الأدب أكثر، يقول هؤلاء هم شباب السنة. فواحد أيضا يريد أن ينضم في هذه القائمة حتى يقول له من شباب السنة ومن أسود السنة. يقول أسد السنة عند الناس والله أقدر لا يعرف قيمة ما فعله. ما الفائدة؟ إخواننا نحاول نحافظ على نياتنا في كل ما نفعله. إلى هذه الشهرة وطلب أن يذكر إنسان ليس لنا، إنما ليس أن يحاول الإنسان افعل ما تفعله لله. ولو كان واحدا هو الذي يصلح بدعوتك وبنصيحتك بأسلوب رائع ليكن كذلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هبر النعم. لو أن الإنسان يهدي الناس ثم بينه وبين الله عز وجل ربنا يعلم أنه فعله رياء، ما فائدة ما فعل؟ حديث ابن الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل أن يحدث بهذا الحديث أبني عليه أربع مرات يجمع على أبي هريرة قبل أن يحدث بهديثي، يعني هؤلاء الثلاثة الذي يبدأ بهم العالم الغني ثم الشهيد، أبني عليه 3 مرات لأن الأمر مسه أيضا، معلم هو، عالم هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبدأ بهؤلاء. الإنسان يحاول يحافظ على قلبه، يحافظ على نيته. قال الله عز وجل أن يخلص نياته وأن يبارك في علومنا وأن لا يجعل لأحد في أعمالنا نصيبا إنه ولي ذلك والقادر عليه.